بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على فضله، والصلاة والسلام على أشرف رسله وخير خلقه، وبعد، أيها المباركون، هذا لقاء متجدد من برنامجكم روح المعاني. وكنا قد تحدثنا في اللقاء الماضي عن الوقفة الأولى مع بعض آيات من سورة الأنعام، وانتهى بنا الحديث إلى أن أعظم ما في القرآن ثناء الله جل وعلا على ذاته العلية، وعليه فإن الآيات المختارة للحديث عنها في هذا اللقاء المبارك هي قول ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه: قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، إلى ما بعدهن من الآيات. هذا انتقال من أسلوب التلقين إلى أسلوب التقرير، وفيه مبدأ السؤال والجواب. فالله جل وعلا يأمر نبيه أن يسألهم: قل لمن ما في السماوات والأرض، ولا ينتظر الجواب منهم، لأنهم وإن كانوا يعلمون أن ما في السماوات والأرض فهو لله، لكنهم لا يجيبون لأنهم يخشون من لوازم هذه الإجابة، لأن من لوازمها أن لا تصرف العبادة إلا لله، وهذا شيء كانوا وما زالوا وقت نزول الآيات ينفرون منه، كما قال الله جل وعلا عنهم في صاد قولهم: أجعل الآلهة إلها واحدة، هذا كله مما كانوا يتعجبون منه ويخافونه ويخشونه. قال الله جل وعلا: قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله، واللام هنا لام الملك. أي ملك؟ لام الملك المطلق، وستتكرر هذه اللام كثيرا في ثنايا هذه الآيات. والمراد من هذا بيان القدرة الشاملة والخلق العظيم لله جل وعلا، وأن الله جل وعلا خلقه خلق عظيم، بمعنى أن الله جل وعلا هو الخالق وحده، كما أنه يحيي ويميت ويدبر الأمر ويحكم ما يشاء ويفعل ما يريد. فقال جل وعلا: ولا شك أن عظمة هذه المخلوقات تدل على عظمته تبارك اسمه وجل ذكره. قال ربنا: قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة. لما جاء الجواب الأول قل لله، القدرة، أن الله جل وعلا هو الخالق هو الرازق هو المقتدر، هذا يجعل القلوب تخشى تخاف، تلك القلوب العارفة بالله، على القاعدة التي مرت معنا كثيرة أن العبد كلما كان بالله أعرف كان من الله أخوف. فقال الله جل وعلا: كتب على نفسه الرحمة، فتأتي هذه الجزئية من الآية كالسكينة كالطمأنينة لقلوب المؤمنين، وهذا وعد سيتبعه وعيد، وهذا ترغيب سيتبعه ترهيب. فقال الله جل وعلا: كتب على نفسه الرحمة. الله جل وعلا لا ملزم له. ومن الآثار في هذا الباب أن الله النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جل وعلا كتب كتابا عنده فوق العرش أن رحمتي تغلب غضبي، وفي رواية أن رحمتي سبقت غضبي. وكون الإنسان يعلم أن رحمة الله جل وعلا سبقت غضبه يجعله ذلك يحسن الظن بالله تبارك وتعالى، وحسن الظن بالله جل وعلا قوت، وأي قوت للقلوب المؤمنة التي تجل عند ذكر ربها تبارك وتعالى، تفزع إليه في الضراء وتشكره وتحمده تبارك وتعالى في السراء وعلى كل حال. فقال الله جل وعلا هنا: كتب على نفسه الرحمة، وهذا يدفعك إلى أن تكون رحيما بالخلق، لأن هذا سيورثك برحمة الله رحمته جل وعلا. وفي الحديث: من لا يرحم لا يرحم، وقد مر معنا هذا كثيرا. إذا نظرنا في القرآن العظيم وجدنا أن النبي وجدنا أن الله تبارك وتعالى وصف نبيه عليه السلام بقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، مع أن الخطاب القرآني في الأول: وأنذر عشيرتك الأقربين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة، لكن هناك طائفة غير مكلفة كبهيمة الأنعام. مع ذلك فإن رحمته صلى الله عليه وسلم شاملة عامة، سواء للمكلفين ولغير المكلفين، لبني آدم ولغير بني آدم، هذا كله يندرج في قول الله جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والإنسان إذا كان قلبه ممتلئ الرحمة بالخلق يكون أقرب إلى رحمة الخالق. وبعض من الناس عياذا بالله ربما لا يرحم حتى من يعول، لا يرحم حتى من يقوت، بل بعضهم حتى لا يرحم نفسه، وهذه طبائع، لكن ينبغي أن تجتث تلك الصفات غير الحميدة من قلوب الناس. يقولون، ذكر الجاحظ وهو أديب معتزلي مشهور في كتاب له يقال له البخلاء، لأن جرت صنعة الأدباء طريقتهم أنهم يؤرخون للمرحلة الزمنية التي يعيشون فيها، فيذكرون شتات الأخبار يجمعونه، غرائب الآثار يدونونه، وهكذا. وهذا كله في مراحل التأسيس الأدبي الأولى، لأن الجاحظ متقدم. نقول ذكر في كتاب البخلاء عن رجل بخيل جدا، وكان له أبناء له ذرية، وكان قد تعود أن يعطيهم كل يوم عددا معينا من الأرغفة يخبز لهم، فأصابت الحمى أبناءه، فلما أصابت الحمى أبناءه امتنعوا عن الأكل، لأن المرض يحول بين المرء وبين أكله، فوفر لديه شيء من الدقيق، وفر لديه شيء من الخبز، وفر لديه شيء من الطعام لقلة الأكل من قبل الأبناء، فأصبح يقول من شدة بخله: ليت منزلي في غور الأهواز أو في نطاط خيبر أو في الجحفة. وهذه الثلاث، غور الأهواز ونطاط خيبر والجحفة، مواطن ثلاث مشهورة معروفة بأنها موبوءة بالحمى، فهو يتمنى لو كانت هذه الحمى مستمرة باقية في أبنائه حتى لا يطعموا، حتى يجد شيئا وافرا ضافيا فضلا من الخبز والدقيق. وهذا كله يدل على تأصل البخل فيه، وعلى أن الرحمة منزوعة فيه. هذا الاستطراد الأدبي يسوقك إلى أن الإنسان متى يكون أكثر، يحبه الناس أكثر، يجلونه أكثر، يتعلقون به أكثر، إذا كان أشد بهم رحمة، إذا كان الناس يرون في قلبه الرأفة، لأن الناس تحب من يرأف ويرحمهم، من يرأف بهم ويرحمهم ويجلهم ويعطيهم ولا يمنعهم. ولهذا كلما كان الإنسان كثير السخاء كان بيته مطروقا، وقد قيل إن سادة الدنيا من الناس الأسخياء، كما أن سادة الآخرة من الناس الأتقياء. نقول: قال الله جل وعلا: كتب ربكم على نفسه الرحمة. والمؤمن يعد العمل الصالح لأن ينال به رحمة ربه جل وعلا، خاصة في أوقات الحوارق، مع أننا فقراء إلى رحمة الله على كل حال، لكن منازعة الموت والإقبال على الله وظلمة القبر وفزعة البعث والنشور، كل ذلك يحتاج إلى ثبات، وهذا لا يقع ولا يكون إلا برحمة ربنا جل وعلا. فما أجدى أن استجدي الإنسان رحمة ربه. قال الله جل وعلا: كتب على نفسه الرحمة. لما ذكر الوعد أردفه بالوعيد، لما ذكر الترغيب أردفه بالترهيب، فقال بعدها: ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. هذا قسم من الله جل وعلا أن الجمع هذا كائن لا محالة. إذن لما أخبرنا جل وعلا بأسلوب قسم أن الجمع كائن، علمنا أن الجمع يوم القيامة من كبرى اليقينيات. فمن أعظم اليقينيات التي عندنا معشر المسلمين، وكفى بالدين والإسلام فخرا، أن الحشر قائم، وأن البعث والنشور كائن، وأن الجمع لا بد منه. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. فقال جل وعلا: ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. ثم قال جل ذكره: الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. فالذين لا يؤمنون بالله خسروا أنفسهم. كيف الخسارة في الدنيا؟ الخسارة في الآخرة بدخول النار، لكن الخسارة في الدنيا تكون بفساد الفطرة، فكلما فسدت الفطرة كان ذلك حظها من الخسارة. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وهذه كلها آية صدرت ببيان عظمة الله جل وعلا بالملك المطلق. قل لمن ما في السماوات والأرض، لا تحتمل جوابين، جوابا واحدا قل لله. ثم هذا العظيم الجليل تبارك اسمه وجل ثناؤه كتب على نفسه الرحمة. والشعور بقول الله، بالشعور من المؤمن عندما يقرأ قول الله تبارك وتعالى: كتب على نفسه الرحمة، يرزق بذلك الطمأنينة والسكون إلى رحمة علام الغيوب جل جلاله. قال الله جل وعلا بعدها: الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله، واللام نفسها الأولى، اللام الدالة على الملك المطلق، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. نحن ندرك، نعلم أن المخلوقات إما ساكن وإما متحرك، لكن الله جل وعلا هنا لم يذكر المتحرك، ذكر الساكن، قال: وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. خرج العلماء هذا على ثلاثة أقوال. القول الأول يقول: هذا باب التغليب، وأنتم متفقون معنا أن اللغة فيها شيء اسمه التغليب، ولا أحد ينكر أن اللغة تقوم على التغليب. الله جل وعلا يقول: له ما في السماوات وما في الأرض، فهذا اندرج فيه العاقل وغير العاقل تغليبا، لأن ما لغير العاقل. فهذا قول قالت به طائفة من أهل العلم. آخرون يقولون إن المراد اللازم. كيف أن المراد اللازم؟ قالوا: كل متحرك سوف يسكن، فإن كان ممن كتب الله له أو عليه أن يتحرك نهارا سيسكن ليلا، وإن كان ممن يتحرك ليلا سيسكن نهارا. فقول الله جل وعلا مقيدا الأمر بالزمن، الحدث بالزمن، ولو ما سكن في الليل والنهار يشمل كل متحرك، لأنه قال في الليل والنهار. فإذا كنا نتكلم عن متحرك في الليل سيسكن في النهار، وإن كنا نتكلم عن متحرك في النهار سيسكن في الليل. هذا القول الثاني. القول الثالث قالوا هذا اكتفاء. ما الاكتفاء؟ أن بعض الأمور تقال ولا يقال ما بعدها، لكن الكل يعرف أن ما بعدها مرادا لفظا وإن لم ينطق أو يتفوى أو يكتب أو يقال. أين الدليل؟ قالوا إن الله جل وعلا قال سرابيل تقيكم الحر، ولم يذكر الله البرد، سرابيل تقيكم الحر، مع أن الناس في حاجة إلى الاكتفاء من البرد أعظم، أن يوقوا من البرد أعظم من وقايتهم من الحر، بل إن الناس في الحر يتخففون مما يلبسون، ومع ذلك قال الله الحر ولم يذكر البرد. قالوا هذا من باب الاكتفاء، فقالوا هذا نظيره سورة الأنعام، آية الأنعام، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم، السميع لأقوالهم، العليم بأحوالهم. والمقصود من الآية ليس هذا الاستطراد البلاغي الذي خذناه، إنما المقصود من الآية بيان عظمة الله وجلاله. وهناك علم اسمه علم تجريبي، علم تجريبي أن يصنع الشيء مرة بعد مرة بعد مرة فيرى التوافق فيه. فبعض الآلام ربما سكنت إذا تلي عليها قول الله جل وعلا وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم، وهذا جملة يدل القرآن عليه، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. ثم قال جل وعلا بعدها قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. هذا استفهام إنكاري، يعلم أنه لا أحد في سيره في حياته في مضيه في غدوه في رواحه إلا وهو في حاجة ملحة إلى من يكله، إلى من يحفظه، إلى من يوفقه، إلى من يهديه، إلى من يعينه، ولا بد له من أحد أمرين، إما أن يختار الله وليا أو أن يختار غيره. فهذا النبي الكريم الخاتم صلوات الله وسلامه عليه يأمره الله أن يخاطب هؤلاء الكفار الذين تعلقت قلوبهم بالأوثان والأصنام وهي لا تضر ولا تنفع، أن يقول لهم أي عقل هذا أن تطلبوا مني أن أتخذ وليا غير الله؟ قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، ممكن أن تكون بدلا ممكن أن تكون صفة، وكلاهما من التوابع. فاطر بمعنى خلقهما على غير مثال سبق، وكلمة فاطر يمكن أن تقال إن من مبتكرات القرآن، بمعنى أنها لم تكن شائعة ذائعة عند العرب. قال الله جل وعلا الحمد لله فاطر السماوات والأرض، والدليل على ذلك أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو الحبر المعروف اختصم عنده رجلان في بئر، فقال أحدهما أنا فطرتها، فقال له ابن عباس وما فطرتها؟ فأخبره أنه هو الذي حفرها قبل غيره. فعرف ابن عباس من جواب أحد الخصمين معنى قول الله جل وعلا الحمد لله فاطر السماوات والأرض. موضع الشاهد المستل من الخبر، لو كانت كلمة فاطر ذائعة شائعة عند العربي آنذاك لما خفيت على رجل في مقام وعلم ابن عباس رضوان الله تعالى عليه وعلى أبيه. قال الله جل وعلا قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو تبارك اسمه وجل ثناؤه يطعم ولا يطعم، فلا رزق إلا من لدنه، سواء كان رزق أبدان قوت تقوم به الأبدان أو رزق معارف ووحي تحيا به القلوب، كلاهما من الله، لكن المقصود هنا قطعا رزق الأبدان، لأن ذلك لا يقال له يطعم. فقال الله جل وعلا قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. لما لا يطعم؟ لأن الله غني عن هذا كله، منزه تبارك وتعالى أن تكون له صاحبة أو ولد أو يطعم. قال ربنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لكن هنا نتنبه إلى مسألة، وهي أن الملائكة لا تأكل ولا تشرب، لا تأكل ولا تشرب، أي أنها لا تطعم، لكن لا يقال إنها منزهة، لا، يقال خلقها الله جبلة ألا تطعم. ثم إن الملائكة لا تطعم لكن لا تستطيع أن تطعم، لا تستطيع أن ترزق، الذي يرزق هو الله تبارك وتعالى. وهذه ألفاظ يحسن للعاقل اللبيب أن يحسن استعمالها، فبعض الألفاظ تصح في موقف ولا تصح في آخر، تقال في حق الله ولا تقال في حق غيره، وبعضها مشترك. وتحرير هذا يعرف من كتب العلماء ومن تأمل الكتاب المبين وسنن سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. وهو يطعم ولا يطعم، يطعم ولا يطعم، لا يطعم هذه ما يسميه النحاء يبنى على ما لم يسمى فاعله، والذي يقول بعضهم يسمونه البناء للمجهول. والعلم باللغة العربية والصناعة النحوية يقود المرء، يسوقه إلى أن يفقه كلام الله تبارك وتعالى، لأن الله قال قرآنا عربيا غير ذي عوج. نعود هنا فنقول هذه الأفعال عندما نقول لبناء للمعلوم وبناء لم يسمى فاعله، هذا أحد أحوال أقسام الفعل. فهم أي النحاة يقسمون الكلمة أصلا إلى اسم وفعل وحرف، ثم يأتون هذا الفعل فيقسمونه باعتبارات عدة. ففي الزمن يقولون ماض وحاضر ومستقبل، وفي الصياغة يقولون مضارع وماض وأمر، وفي المجرد والمزيد يقولون فعل مجرد وفعل مزيد، ويقولون فعل صحيح وفعل معتل، ويقولون فعل معرب وفعل مبني، ويقولون فعل مؤكد وفعل غير مؤكد. هذا كله من أقسام الفعل، وهي جزء يسير من الصناعة النحوية التي يحسن بالمؤمن العالم طالب العلم خاصة أن يفقهها. قال الله جل وعلا وهو يطعم ولا يطعم: قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. إذا قلنا إن أول هنا باعتبار الزمن، فلا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول هذه الأمة إسلاما، لأنه هو الذي جاء بالإسلام من عند ربه إلينا. لكن إذا قلنا إن هذا شامل، فيصبح المعنى أنني أي محمد صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربي وأعرفكم بخالقي، ولم يستقر التوحيد في قلب أحد ممن سبق وممن سيأتي كما استقر في قلبي. فإذا كان الأمر كذلك فإنني قطعا أعلى الخلق منزلة، وأولهم تقدما لا زمنا، أولهم تقدما في المعرفة بالله جل وعلا. فيكون أول من أسلم باعتبار أعلى من أسلم، لا باعتبار الزمن، لأن ولاية النبي صلى الله عليه وسلم متأخرة عن غيره من الأنبياء والمرسلين وعن كثير من الناس. فيقال هنا هذا المعنى، وهو أظهر في المعنى. ثم جاءت الآية مختومة بقول الله جل وعلا: ولا تكونن من المشركين. وقد مر معنا كثيرا أن الشرك ذنب لا يغفره الله جل وعلا لعبد إن مات على ذلكم الذنب. ولا تكونن من المشركين. ثم قال: قل إني أخاف. والخوف من الله جل وعلا سمة عظيمة من سمات المتقين، وعد الله جل وعلا عليه أرفع الدرجات: ولمن خاف مقام ربه جنتان. لكن متى هاتان الجنتان؟ في الآخرة. يبقى في الدنيا ما حظ من يخاف الله؟ حظه أعظم حظ التوفيق، فإن الخوف من الله من أعظم أسباب التوفيق. وكلما رأيت المرأة عظيم التوفيق فاعلم يقينا أنه عظيم الخوف من الله. أين الدليل؟ قال الله جل وعلا في المائدة: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما أدخلوا عليهم الباب، أدخلوا عليهم الباب. فقول الله جل وعلا قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم، المعنى أنعم الله عليهم بالخوف منه والتوفيق من لدنه، أدخلوا عليهم الباب أي على حزب الجبارين الذين كانوا يقاتلون موسى عليه السلام. والمراد أن الخوف من الله من أعظم أسباب التوفيق. قل إني أخاف إن عصيت ربي، المعصية هنا الشرك، على ذلكم أكثر العلماء، عذاب يوم عظيم أي يوم القيامة. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه. يصرف عنه ماذا؟ يصرف عنه عذاب جهنم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، والفاء واقع في جواب الشرط وفق الصناعة النحوية. وذلك الفوز المبين. لا يسمى الفوز مبينا إلا إذا اجتمعت فيه صفتان: صفة منفكة والمعنى يكون في الآخرة، وصفة أخرى تنقسم هي إلى قسمين، وهي النجاة من العقاب والحصول على الثواب. فإذا حصل المؤمن على الثواب ونجا من العقاب وكان هذا قطعا في الآخرة لأنه خلود، كان ذلك فوزا مبينا. قال الله جل وعلا: وذلك الفوز المبين. من القرائن الدالة على هذا قول الله جل وعلا: فمن زحزح عن النار، فهذا نجاة من العقاب، وأدخل الجنة فهذا حصول للثواب فقد فاز، وسماه الله جل وعلا فوزا مبينا ظاهرا بينا. وذلك الفوز المبين. ثم قال أصدق القائلين: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. إن أداة شرط وهي هنا حرف، أما من التي سلفت فهي اسم، وأدوات الشرط التي تعمل تجزم فعلين كلها أسماء باستثناء إن فهي حرف غير اسم، وهي من الحروف العوامل، كما يوجد حروف هوامل لا أثر لها، ويوجد حروف مباني وهي التي تأتي في أصل الكلمة، ويوجد حروف معاني وهذه منها. قال الله جل وعلا: وإن يمسسك الله بضر. كيف يتصور الضر؟ الضر يقع على ثلاثة أحوال، الضر يقع على ثلاثة أحوال: إما ضر في النفس، وإما ضر في البدن، وإما ضر في الحال. ضر في النفس كالحماقة والجهل وسرعة الغضب والرعونة، هذه كلها ضر، لكنها شيء في النفس، من الذي يكشفها؟ هي وغيرها لا يكشفها إلا الله. ضر في البدن الأمراض والعلل والأدواء، فهذه لا يدفعها قبل أن تأتي ولا يرفعها بعد أن أتت إلا الله تبارك وتعالى، وإذا مرضت فهو يشفي. وضر في الحال ككثرة العيال وقلة المال ورقة الحال وبعد الجاه، فهذا كله ضر في الحال، والوضاعة في الناس، وهذه ابتلاءات. الله تبارك وتعالى يخلق ما يشاء ويفعل ما يريد، وكل يبتلى، مع العلم واليقين أن الله يقدم من يشاء بفضله ويؤخر من يشاء بعدله، ولا يسأله مخلوقا عن علة فعله، ولا يعترض عليه ذو عقل بعقله. ومن رأى الناس وأحوالهم رأى كيف أنه وضيع، كيف أن وضيعا يرفع ورفيعا يوضع وينزل، تصيبه المسكنة بعد أن كان ذا شأن، وكم من ذا مسكنة، من كان ذا مسكنة ثم أصبح ذا شأن. تقول إحدى بنات الملوك: فبينا نسوس الناس والأمر أمرنا، أصبحنا فيهم سوقة نتنصف، نتنصف نطلب من الناس أن ينصفونا، لا أن يعظمونا ويبجلونا ويوقرونا كما كانوا، فقط يعطونا حقنا. وقد قيل: الأيام دول. ولهذا لا يغتر بالدنيا أحد، لا يغتر بها عاقل، أما أحد فكثير ممن يغتر بالدنيا. فقال الله جل وعلا: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. جاءت الجملة مصدرة بلا النافية، فحسن أن تسبقها فاء الواقعة في جواب الطلب. فلا كاشف له إلا هو، أسلوب حصر وبيان أنه ما كان ينبغي لمؤمن ولا عاقل أن يتعلق بأحد غير الله تبارك وتعالى، وحده جل وعلا من يسمع الشكوى، ومن يرفع البلوى، ومن يسمع السر والنجوى. فقال جل وعلا: فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. ما الذي أفادت فهو على كل شيء قدير؟ قادر على إمضائه، فلا يقدر أحد على أن يرد فضل الله عنك، لا يستطيع أحد أن يرد فضل الله جل وعلا عنك، فما كان لك سيصلك على ضعفك، وما لم يكن لك لن تصل إليه أنت بقوتك. والدنيا قائمة على التسخير، والله جل وعلا يقول: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. ومن تأمل أحوال الزمان علم كم من قوم أرادوا أن يحولوا ما بين عطايا كتبها الله جل وعلا لبعض خلقه، فأجلبوا بخيلهم ورجلهم، ولم يقدروا على أن يردوا فضل الله تبارك وتعالى، ولو سعوا بكل ما يملكون، لأنه ما دام قد كتب في الأزل أن هذا الفضل لذلكم العبد، فسيصل ذلكم الفضل لذلكم العبد، سنة الله التي لا تتبدل. وهذا كله يدفع المؤمن إلى أن يتعلق بالله، وأن يسأله جل وعلا من فضله، وأن يطرح بين يديه، يتقرب إلى خالقه ومولاه، يستجدي رحمته ويستدفع نقمته، ولا يكون شيء إلا بالله. قال جل وعلا: وإن يمسسك بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. ثم قال: وهو القاهر فوق عباده. فكل أحد مقهور بالنسبة لله جل وعلا، وهو الحكيم يضع الشيء في موضعه، الخبير بأفعال عباده وأعمالهم وأقوالهم. والقاهر والحكيم والخبير أسماء ثلاثة من أسماء الله الحسنى، والله يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. بعد هذا قال أصدق القائلين: وهو الحكيم الخبير، قل أي شيء أكبر شهادة؟ جاء الجواب القرآني: قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن. هذه الآية تفهم من جهتين: الجهة الأولى النزاع القائم ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وقومه. كيف النزاع؟ هو يقول عليه السلام: أنا رسول رب العالمين، وهم يزعمون يقولون في ردهم علي: أنت ساحر، أنت كاهن، أنت كاذب، أنت شاعر، أقاويل مختلفة كلها تجتمع في أنهم لا يقرون له بالرسالة. فهو يقول كما أخبره الله: قل أي شيء أكبر شهادة؟ هم يعترفون أن رب العالمين أعظم شيء شهادة. فقال الله جل وعلا: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. فنظرنا في القرآن فوجدنا في القرآن وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم شهادة الله لنبيه بأنه نبي من ثلاث طرائق. الطريقة الأولى الإخبار. كيف الإخبار؟ الله يقول: محمد رسول الله، هذا إخبار وشهادة من الله أن محمد رسول الله. يقول: إن أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا، فهذا إخبار بأنني أرسلت هذا النبي شاهدا مبشرا ونذيرا. فهذه الطريقة الأولى في الشهادة من الله جل وعلا لرسوله بأنه رسوله. الطريقة الثانية أن الله أجل وأحكم وأعلم من أن يأتي أحد من الخلق ليس بنبي ولا برسول فيزعم أنه نبي ورسول، ثم إن الله يؤيده بالبراهين الظاهرة والمعجزات القاهرة ويكلأ يتيما ويحفظه ويرعاه ويدله على الصواب. محال أن يقع هذا. ما الدليل أنه محال؟ أن الله يقول: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فما كان الله ليقر عبدا يكذب عليه ثم يؤيده وينصره ويعضده ويوفقه، محال أن يقع هذا. هذا ينافي الحكمة التي تمدح الله جل وعلا بها. فهذه الطريقة الثانية في الشهادة من الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم بأنه رسول. الطريقة الثالثة ما جاء في طيات الكتب التي سلفت وعلى ألسنة الرسل التي خلت أن محمدا صلى الله عليه وسلم سيكون نبيا في آخر الزمان. فعيسى يقول: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وفي القرآن: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنن به ولا تنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فكثير من الكتب التي سلفت والأنبياء جميعا أخذ عليهم العهد والمواثيق على أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث وهم حيا وهم أحياء فإن عليهم أن يتبعوه صلوات الله وسلامه عليه. المقصود هذه ثلاث طرائق من شهادة رب العالمين لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال ربنا: قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن. أوحي إلي، الوحي أعظم خصائص الأنبياء. عرف التاريخ مصلحين مفكرين ساسة قادة في كل الأمم نفع الله بهم، غيروا مجرى التاريخ. ومسلم الخوساني، أبو مسلم الخراساني، أقام دولة وأسقط دولة. لكن هؤلاء ينطلقون من تجارب شخصية، ينطلقون من آراء ورثوها عن معلميهم، ينطلقون من نظريات ربما كتبت قبلهم، ينطلقون من مما حفظوه وقت الطلب إن كانوا ذوي علم. المهم أنهم لا ينطلقون من وحي السماء، لكن هذا النبي يوحى إليه القرآن. فالوحي أعظم خصيصة للأنبياء بلا جدال، وبه أصبحوا أنبياء ورسل. فنحن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بيقرأ وأرسل بالمدثر، وكلاهما وحي من الله جل وعلا. أهرامنا شادها طه دعائمها وحي من الله لا طين ولا حجر. أهرامنا شادها طه دعائمها وحي من الله لا طين ولا حجر. إذا تطاول بالأهرام منهزم فإن أهرامنا سلمان أو عمر. قال الله جل وعلا هنا: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به معشر المخاطبين. ومن بلغ، من بلغه القرآن أصبح قيمت عليه الحجة. ولهذا قال محمد بن كعب القرظي: من بلغه القرآن كأنما لقي الرسول. ولا يقصد بقوله كأنما لقي الرسول أنه أصبح صحابيا، محال، لكن المقصود أن الحجة أقيمت عليه. على هذا يقينا أن من لم يبلغه القرآن ولم يسمع برسولنا صلى الله عليه وسلم، الصواب أنه يقال في حقه أنه أشبه بأهل الفترة، أنه أشبه بأهل الفترة، وأن الحجة لا تقوم عليه. فيوجد الآن في مجاهيل إفريقية، في أمريكا الجنوبية، في غيرهما من أصقاع العالم، من لا يعرف الإسلام أصلا، من لم يبلغه القرآن قطعا. فهؤلاء الصواب إن شاء الله أنهم معدودون مثل أهل الفترة، لا يمكن أن نقيم عليهم حجة، لأن الله قال: لينذركم به ومن بلغ. ثم جاءت مسألة أنهم هم يشهدون، أي كفار قريش، أن مع الله جل وعلا آلهة متعددة أخرى، فأمر الله نبيه أن لا يقرهم على هذا الأمر، قل لا أشهد، لأن هذه لو وقعت شهادة باطلة، والنبي منزه عن الباطل، إنما هو إله واحد. فالله جل وعلا إله واحد، لا رب غيره ولا إله سواه. ولا يكتفى بهذا، بل لا بد من البراءة من الشرك وأهله، بريء مما تشركون. ولهذا قال الله جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت، هذه تخلية، ويؤمن بالله، وهذه تحلية، فقد استمسك بالعروة الوثقى. هذا هو دين الأنبياء، دين المرسلين، توحيد الله جل وعلا تبارك وتعالى، وإثبات ما له تبارك اسمه وجل ثناؤه من كمال الصفات وجليل النعوت. هذا الدين القويم الذي بعث الله به الأنبياء والرسل. هذه حلقتان متتابعتان عرضنا فيهما لآيات مختارات من سورة الأنعام، وبينا أن هذه السورة قامت على أسلوبين عظيمين: أسلوب التلقين وأسلوب التقرير، وأن هذه السورة المباركة قال العلماء إنها أصل في إقامة الحجة على أهل الكفر والإشراك. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، وألبسنا الله وإياكم جميعا لباس العافية والتقوى، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.